سوري. احنا يكفينا شيء واحد وهو الموافقة قطعية. شو الاحتمال؟ شنو اقرأ المسألة؟ اي
بمعنى اقرار ما عدم اشتراك قصر على زيادة بمعنى عدم ناطق قبل التزام البنك لك زيادة لا بمعنى ان يكون في نفسه على ان البنك لم يدفع زيادة لم يطالب منه لان البناء على المطالب يجتمع مع عدم اشتراك
والعكس
كما يجتمع البناء على عدم
المطالب هو نفس المسألة عينا
راح ما اجنبي
عنه ها ايه واضح صريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الحديث عن الفائدة الربوية يقع فيه نقاط ثلاث. النقطة الأولى الفائدة الربوية الحقيقية التي اشترطت في ضمن عقد قرض حقيقي. قلنا بالأمس في البنوك الأهلية هذه واضح ما تحتاج إلى كلام، وأيضا هي واضحة وعليكم السلام ورحمة الله في البنوك الحكومية بناء على أحد مبنيين. المبنى الأول أن يقال بالمالكية في أموال الدولة إما مطلقا إما خصوص الإسلامية إما بيت مال المسلمين، وفي فرض كان فيه الحاكم حاكما شرعيا يعني يمارس الحكم بولاية شرعية، أو كان حاكما جائرا أمضيت حكومته. هالقيود هذه ليش أذكرها يا إخوان؟ نذكرها ليتحقق عنوان القرض، حتى يصير القرض قرضا حقيقيا فيكون الشرط شرطا حقيقيا في ضمن قرضا حقيقي فيتحقق موضوع الربوية حينئذٍ حقيقة، فيكون ما يأخذه من أموال الدولة زيادة على ما أودعه يكون ربا. أما إذا اختل أحد الشرطين فلن يكون ما يأخذه، فلن يكون ما يعطيه قرضا، فلن يكون الشرط شرطا في ضمن عقد قرضي، فلن يعود ربا حقيقة، لأن الربا هو شرط الزيادة في عقد قرضي حقيقي وعليه. فحينئذ سوف تكون الأموال التي يأخذها بالأصل أو بالزيادة محكومة بالنظرية التي ننظر بها إلى الدولة. فإن كان مثلا ما بنينا عليه نحن في مالكية الدولة من أن السلطان الجائر لا ولاية له لا بالأصالة ولا بالتبع ولا بالإمضاء، ولكن أموال الدولة هي بيت مال المسلمين، فحينئذ إذا كان الآخذ من شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم فما يأخذه يأخذه من باب إباحتهم له بالمعروف لولايتهم المطلقة التي دلت عليها الأدلة. الولاية والإباحة كلاهما دلت عليه الأدلة الجازمة، وحينئذ فما يأخذه من هذا الرجل المتسلط يده صورية على هذه الأموال هو يأخذه في الحقيقة من يد الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان غير إمامي فلا يجوز له الأخذ حينئذ لأنها إنما أبيحت لخصوص الإمامي. وأما إن قلنا بأن هذه الأموال ملك للدولة وما في إباحة فحينئذ لا بد من مراجعة الولي الشرعي لها، والقرن المتيقن هو الحاكم. وإذا قلنا مجهول المالك فلا بد من إصلاحها على ضوء أحكام مجهول المالك. النقطة الجديرة بالكلام هنا يا إخوان أننا حتى في الظروف التي تحقق قرض حقيقي، في الظروف التي تحقق قرضا حقيقيا وهي إحدى حالتين، الحالة الأولى أن نقول بمالكية عنوان ما إما عنوان الدولة أو بيت مال المسلمين ويكون المتسلط حاكم شرعي أو حاكم جائر قد أمضي وضعا وهو أحد الآراء في المسألة، حينئذ يتحقق عنوان القرض الربوي ويتحقق عنوان الربا حينئذ بالشرط. لكن قد يقال بأن الربا بين الأشخاص الحقيقيين والحقوقيين أيضا كمؤسسات أهلية موجود، ولكنه بين الإنسان والدولة غير موجود. مدعيا هذا القائل المفترض طبعا أن أدلة الربا لا تشمل التعامل مع الدول، لأن الدولة بمثابة الوالد مثلا، ولا ربا بين الوالد وولده مثلا، أو شيء من هذا القبيل. أقول هذه المقالة أشبه بالاستحسانات. ليش؟ لأن الأدلة لا وضوح في نظرها إلى خصوص التعامل بين الأفراد. الأدلة مطلقة، كل قرض جر نفعا أو زيادة في بعض الروايات فهو حرام. فإذا تحقق عنوان القرضية فقد تحقق موضوع حرمة أخذ الزيادة المشترطة، مو مطلق زيادة، المشترطة في ضمن العقد، وحينئذ لا يفرق فيه بين الأفراد والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الدولية الحكومية. على كل حال، فإذا تحقق العرش انتقش الناقش، وعليه فالأخذ حينئذ بعنوان الشرط الزيادة ما دام تحقق الموضوع يكون حراما ربويا، ولا معنى للإطالة في هذه المسألة أو في هذا الفرع لوضوح القضية في تقديرنا وعدم خفائها، وإن كان اتضاحها أكثر فأكثر في بحث أحكام الربا هناك، حيث إن الأدلة مفصحة وواضحة في جملة منها على الأقل، إذا لم تكن كلها، في أنها مطلق قرض جر نفعا بهذا المعنى، بمعنى الاشتراط فهو حرام. هذه صفوة ما يقال بالنسبة للنقطة الأولى. وأما الحديث عن النقطة الثانية وهي الفائدة الربوية الصورية غير الحقيقية، متى تكون فائدة الربوية يا إخوان صورية غير حقيقية؟ كلما كان عقد القرض غير حقيقي، كلما كان القرض غير حقيقيا، هذا أولا، وكلما كان شرط الزيادة غير حقيقي. فإذا اختل أحد الأمرين، كان العقد القرضي غير عقد قرضي غير حقيقي، فحينئذ سوف تكون شرط الزيادة ليس شرط زيادة في ضمن عقد قرضي، فلن يكون حقيقة زيادة ربوية بالربا القرضي، وربا المعاملة هنا ما إلى مورد أصلا. وإذا كان العقد قرضيا حقيقيا ولكن الشرط كان شرطا صوريا، كما لو لم يقصد جدا ما اشترطه لفظا فهو ما ألمحنا إليه بالأمس، فأيضا هنا لن تكون الزيادة التي يأخذها زيادة ربوية حقيقة، وإن كان في نظر الظاهر هي زيادة ربوية، لكن في الواقع هو يعرف أنه لم يقصد جدا ما شرطه. حينئذ متى يتحقق ذلك؟ واضح صار متى يتحقق ذلك. أما متى لا يكون القرض قرضا حقيقيا، فحيث لا يكون هناك تمليك بالضمان شرع، فالتعامل مع الدولة الجائرة التي تسلط المتسلط فيها جورا مع عدم القول بمالكية الدولة أو عدم القول بأن هذا له ولاية حتى وضعية، حينئذ سوف يكون القرض قرضا صوريا. يعني القرض يكون صوريا في إحدى حالتين، إذا لم نقل بمالكية الدولة، أو لم نقل بأي شيء بالولاية، في إحدى هاتين الحالتين سوف لن يكون القرض قرضا حقيقة. وإذا لم يكن القرض قرضا حقيقة فشرط الزيادة يكون شرط زيادة في ضمن عقد ليس قرضيا، هو بمثابة الإتلاف للمال، وقد صرح غير واحد من المحققين بهذا كالشيخ الحلي والسيد الخوئي وجملة من تلامذة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، حينئذ سوف لا يكون عقدا قرضيا، فشرط الزيادة لن يكون شرط زيادة في ضمن عقد قرضي فلن يكون ربويا حينئذ، لأنه في الحقيقة لن ينطبق عنوان كل قرض جرى زيادة أو نفعا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. وهذا معنى قولنا بأن القرض هنا قرض صوري، فالفائدة الربوية ربويتها صورية في الحقيقة. خل العرف ينظر إلى ربا، خل ينظر له من اليوم إلى يوم القيامة، هي مو ربا واقعها ليس ربا. الحالة الثانية ما لو انتفت الولاية، حتى لو قلنا بمالكية الدولة أيضا، وهذا تقدم ما نقدر نكرر ونطول فيه، لأنه حتى لو قلنا بأن بيت المال بيت مال المسلمين، هؤلاء ليست لهم ولاية على أن يدخلوا في عهدة الدولة، نقحنا الموضوع نحن على كل حال في المحطة الأولى من هذه المحطات الثلاث. وحينئذ نقول بكلمة جامعة، متى كان طرف القرض هو الدولة أو المؤسسات الحكومية ومنها البنك الحكومي وما بحكمه أيضا البنك المشترك، فحينئذ حيث لا يتحقق الركنان الأساسيان المالكية مع الولاية الممضات أو الشرعية، فحينئذ لن يتحقق عنوان القرض، فلن يكون هذا العقد قرضيا، فالشرط في ضمنه لن يكون شرطا في ضمن عقد قرضيا، لن يكون شرطا في ضمن عقد أساسا. ليش؟ لأن هذا المال باقي على ملك صاحبه آنذاك، لم ينطق الأساس. وهذا معنى ما نقوله أنه بعد أن يضيع يصير مجهول المالك، معلوم المالك هو لكن ضائع المالك. المجهولية هنا بمعنى الضياع، عدم التشخيص هذا المال لمن، وهذا يعني أنه لم ينتقل عن ملك مالكه أساسا. وإذا لم ينتقل عن ملك مالكه، لأن القرض عقد بين طرفين، فإذا ذاك ما إلى ولاية على الإدخال في عهدة الدولة، فقد بقي المال على ملك صاحبه، غاية الأمر انتقل انتقالا تكوينيا ليس انتقالا عقديا، تمليك بالضمان ما حصل. وحينئذ الشرط لن يكون شرطا ربويا، وما يقبضه لن يكون حقيقة زيادة قرضية، بعد ذلك سيكون شيء آخر، وهو التسلط على ما يساوي ماله، اسمه مجهول مالك عند السيد الخوي والجماعة، والزيادة هم مجهول مالك. وإذا قلنا بمالكية بيت مال المسلمين مثل ما احنا قلنا، والمتسلط هو الجائر، سيكون ما يأخذه هو أموال بيت مال المسلمين أو المختلطة من بيت مال المسلمين وأموال الإمام وإلى آخره، وهذه أبيحت لنا إذا كنا شيعة بالمعروف. واضح أن اللي يأخذ بمقدار ما أعطى مع شيء من الزيادة لا يتجاوز المعروف عادة.
بناء على القول بمالكية الدولة في هذا الفرق، هل ممكن نقول أن هذا عقد فضولي كأجيز من قبل البنك استلامي؟
من أي ممن أجيز؟
نفس البنك.
مو البنك ما إلى ولاية.
اعتبار من أنه إذا كان مثلا أموال غير مجهولة.
شوفوا شيخنا. اي مو مجهولة المالك، بس هذا المتسلط على البنك هو وكيل من طرف الحكومة، وزير المالية مثلا او الاقتصاد، وهذان معينان من طرف رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة مثلا معين من رئيس الدولة، كلهم لا ولاية لهم الا ان تنتهي الى رأس الهرم وهو الخليفة الجائر.
مقصود يكون
فضولي، اي يكون فضولي، ما احد امضى، لم يمضيه احد، لو اجازه هو امضاه بالي ما في مشكلة، عقد من العقود هو، لكن ما أجازه أحد، الحكم الشرعي ما يجيز أعمال الظالمين ولا أعمال الجائرين. إذا في حالة خاصة ويجيز بحث آخر ما مشكلة، الحاكم الشرعي يقدر مو يمضي المعاملة، يجيز لهذا أن يأخذ بمقدار ما أعطى، إذا ما قلنا أن الإمام من الأساس هو موجيز كما أنا اخترت في بحث مالكية الدولة. الحالة الثانية أو الثالثة اللي ما يكون فيها القرض قرض حقيقي فلا يكون الفائدة فائدة حقيقية، ما لو كان القرض متحققا حقيقة، وهي المواجد التي يتحقق فيها القرض مع الدولة المالكية مع الولاية، إما الأصلية أو التبعية، أو ما لو كان طرف المعاملة أهلي، مؤسسة أهلية لفرد أو لأفراد أهليين، ولكن المشترط لم يقصد الاشتراط، أمضى العقد الزيادة أو تلفظ به ولكنه جدا واقعا متشرع هذا الإنسان ما قصده أساسا. أقول أيها الإخوة، مقتضى هذا الأمر أن الأموال التي يأخذها مطلقا في الحالات الثلاث، أن الأموال التي يأخذها الإنسان بعد ذلك هي محكومة بحكمها الواقعي. إذا أخذ من الدولة فهي أموال الدولة بناء على ملكية الدولة، بناء على أنها مباحات أولية مباح أولي، بناء على أنها مجهول مالك مجهول مالك، بناء على أنها بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين. والأهليين عندما والأهليون عندما يأخذوا منهم يأخذوا أيضا أموالهم. طب جيد، فكل مورد لم يتحقق فيه عنوان القارض وهو الحالتان الأولى والثانية، حينئذ ما يأخذه لا يكون في الحقيقة وفاء بعقد القرض، لأن عقد القرض سلب بانتفاء الموضوع. وأمواله قلنا سابقا إن كانت باقية بعينها من حق أن يسترجعها لأنها لازالت على ملكه، وإذا ضاعت الأموال فصارت محكومة بحكم مجهول المالك. ما يأخذه ليس هو عين هذه الأموال ولا بدل عنها، لأن المتسلطين ليست لهم ولاية على ذلك، فحينئذ ما يأخذه سوف يكون من أموال الدولة. إذا مجهول مالك هذا معنى محكومة بحكمها الواقعي، إذا مجهول مالك الآن حكم الأموال كلها مجهول مالك بمعبر عن الزيادة، إذا مباحات أولية أموال الدولة فهو مباح أولي، إذا بيت مال المسلمين وهكذا. أما في الحالة الثالثة فالقرض قرض حقيقي ليس قرضا صوريا، أصل القرض حقيقي لكن قرض في الحقيقة لم يتضمن شرطا، وإن كان صوريا تضمن شرطا، لأن المفروض أن هذا لم يقصد الشرط جدا وواقعا. الطرف المتعامل معه ما مطلع على نيته، سوف يتعاطى معه وكأنه مشترط. حينئذ يا إخوان أصل المبلغ الذي يعاد إليه مو عين ماله بطبيعة الحال، لكنه حيث إن القرض صحيح هنا أساسا إحنا نقول حتى الشرط الجدي الحقيقي للزيادة لا يبطل القرض، المعاملة صحيحة والشرط فاسد لأنه ليس على سبيل التقييد على سبيل الاشتراط. هنا بطريق أولى نقول هذا، لأنه هنا حقيقة لا يوجد اشتراط، لأنه هو لم يقصد جدا وواقعا الاشتراط، وإن كان ظاهرا يستطيع أن يداعينا على أنه مشترط. ليش؟ لأن يوجد إثبات قانوني، إما شهود إما كتابة وإمضاء وإلى ما هنالك. فعلى هذا الأساس نقول القرض صحيح، وهنا الشخص المقترض اللي هو البنك الأهلي له ذمة، فالقرض الحقيقي حاصل، فما يسدده هو عوض عن القرض بالنسبة لأصل المبلغ. خب جيد، لا كلام في هذا، إنما الكلام كل الكلام في هذه الفائدة التي يأخذها. ولنجعل البحث متمركز يا إخوان على الفرضيتين الأولى والثانية، مو اختلال الشرط، اختلال العقد الربوي، إما لعدم الإيمان بمالكية الدولة أو الإيمان بمالكيتها مع عدم الإيمان بالمتولي عليها حيث لا يكون شرعيا. لنمركز البحث، يعني بعبارة أخرى ما دام نتكلم في البنوك، في البنوك الحكومية وبحكمها المشتركة، حينئذ يتفق الأعلام هنا الذين لا يقولون بملكية الدولة أن هذا المال ليس قرضا حقيقة، هو بحكم الإتلاف. إنما الكلام كل الكلام في أنهم يقولون لا يجوز الإيداع فيها بشرط الزيادة لأنه يكون ربا. التفت للنكتة، يكون ربا. ومن هنا يستشكل فيما أفتى به غير واحد من المحققين الذين لا يبنون على مالكية الدولة ويحكمون على أموالها بأنها من قبيل مجهول المالك، ولا يرون للسلطة المتسلطة على هذه الأموال ولاية حتى لو رأوا أن الدولة مالكة، لا بالأصالة كما هو واضح ولا بالتبع والعرض حيث لم يدل دليل عليه. فحينئذ كيف يفتي هؤلاء المحققون بأن الإيداع في البنوك الحكومية مع شرط الزيادة هو ربا، مع كونه لا ينطبق عليه عنوان القرض حقيقة. هذا وقد تقدمت المسألة الخامسة من منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ها؟ يتراجع بالتدريج لا بأس. زين خوف جيد. المسألة هي هذه يا أخوان. لا يجوز إيداع المال فيه في البنك الحكومي بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة، لأنه ربا، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه مال نشغل بالذين. السيد الخوئي من المسلم أنه يقول بأن الجائر لا ولاية له، ومن المسلم أنه يقول بأن الدولة لا ليست مالكة حتى لو كان السلطان سلطان شرعي. ومن هنا عندما سئل عن أموال الدولة الإسلامية المتسلط عليها حاكم شرعي في زمن السيد الإمام، فقال أيضا أموالها أموال مجهول المالك، لا للتشكيك في ولايته كما توهم البعض، بل من جهة أنه يرى أن هذه الأموال أموال مجهولة المالك، فسلب انتفاء الموضوع. وحينئذ نسأل السيد، كيف يكون الشرط ربا مع أن القرض لم يتحقق؟ مو قرض صوري فقط، لم يتحقق قرض، لأنك أنت تقول بأن القرض لم يتحقق يعني المال لا يزال على ملكه صاحبي، ولذلك بعدين تقول من يضيع بين الأموال يصير من قبيل مجهول المالك، اتلاف حكمي يعني مجهول المالك. سيد الخوي ما صرح لها القضايا هنا في المسألة. الأصرح منه كلام السيد السيستاني حفظه الله، حيث صرح في المسألة الثالثة، لا الثالثة ذيك ما الأمس، في المسألة الخامسة، بالجمع بين ربوية المعاملة مع تصريحه بأن الإيداع بحكم الإتلاف وليس قرضا حقيقة، وليس قرضا حقيقة. هذا صرح به السيد رضوان الله أو حفظه الله. قال حفظه الله، ها ماذا قال؟ قال مسألة خمسة، لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية. دموها البارحة مسألة ثلاثة كانت الأهلية، وأنا قلت التعبير بالأهلية دقيق، لأن التعبير بالأهلية يحقق عنوان القرض حقيقة. هنا يقول لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة، فإنه ربا، بل يترقى، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط، من دون زيادة، بمنزلة الإتلاف له شرعا، إتلاف حكمي طبعا وحقيقي، الأموال حقيقة باقية. وبعد ذلك يكمل المسألة أنه ما يجوز له من على إذا كانت من أرباح السنة، ما يجوز له، يوجد إشكال شرعي في وضعها، لأنه هو مجاز له بأن يدخرها إلى آخر السنة احتياطا للمؤونة في أثناء السنة. فهنا نفس المشكلة اللي أشكلناها على السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه تتأتى هنا، بل هنا أوضح. أنت تصرح لأنه إتلاف، إتلاف يعني مو قرض، ها؟ والإتلاف الحكمي يعني هو باقي على ملكك جنابك، مو مثل من ألقى متاعه في البحر، بل حتى المتاع الذي لا يفسد إذا ألقي في البحر يبقى على ملك صاحبه إلا إذا أعرض عنه كما هو واضح. وحينئذ هنا المال باقي على ملك صاحبه، يعني لم ينتقل قرضا، ومع ذلك تقول إذا اشترط الزيادة فهو ربا، حقيقة هو ربا. إذن فهذان العلمان ومن على رأيهما، وهم غير واحد من طلاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وتلامذته، الظاهر أنهما وأو أنهم كلهم يبنون على أن شرط الزيادة في القرض الصوري يحقق عنوان الربا،
يعني يكفي شرط الزيادة،
يكفي شرط الزيادة مو مطلقا، في ضمن عقد شرط الزيادة حقيقة، في ضمن عقد صوري على مستوى القرض. والحقيقي مو محل كلام، ذاك واضح، إيه ذاك في الصورة. فلا يفرقون الظاهر، بعيد أنهم ما التفتوا للنكتة خب كلهم، هذا بعيد جدا. فالظاهر أنهم يبنون على أن القرض الصوري اللي هو مو قرض حقيقي ولم يحصل فيه انتقال أصلا للمال، ما دام قد اشترط في ضمنه الربا فحينئذ يعد هذا موضوع حقيقي للربا، فيكون ما يأخذه بهذا الشرط بعد ذلك شرطا ربويا. الكلام الفقهي هنا يتمركز يا إخوان، هنا لابد أن نتمركز في الكلام الفقهي، وهو أنه ما هو تخريج هذه الفتوى؟ ما هو تخريج؟ هل في أدلة القرض الربوي يعني الذي اشترط فيه الربا ما يدل على أن شرط الزيادة حتى لو كان الربا ربا صوري، لو كان القرض قرض صوري، مع ذلك يعد هذا ربا؟ وراح نجي بعد ذلك للحالة الثالثة المتقدمة اللي هي لو كان القرض حقيقي لكن الشرط صوري فيه، ها؟ هل يحكم عليه بنفس الحكم أو لا؟
هل شيخنا بالنسبة للصوري إذا كان القرض صوري هل يخرج الملك عن مالكه؟
لا. لم يخرج أصلا، أساس المال لم يخرج عن ملكي، يبقى على ملكي، ولكن ضاع بين أموال الحكومة، بين أموال البنك ومؤسسات الحكومة. إيه مو ربا حقيقي، لكن هم يقولون الشرط الربوي. إيه هذا صريح كلامهم، مو بس حقيقي. إيه ربا حقيقة ظاهر كلام سيد الخوي. مو توجيهي هذا، أنا أقول لابد أن هؤلاء المحققين يبنون على أن شرط الزيادة في العقد القرضي الصوري أيضا نتاجها الزيادة المشترطة يكون ربا. أقول من الواضح أيها الإخوة أنه لا يوجد تصريح في شيء من أدلة الربا بهذا الأمر، ما يحتاج نبحث هذا ولا أحد يدعيه، فإن أدلة الواردة في ربا، في الربا هنا في الربا القرضي، إما هي مطلقات الربا والتي بعضها يرجع ربا المعاملة أصلا إلى ربا القرض، كيلوين بكيلو يقول يبقى الكيلو الثاني بلا مقابل مع أنه عرفا له مقابل، عموما إما مطلقات الربا الواردة في المعاملات التي ظاهرها معاملات حقيقية مو معاملات صورية، وإما شنو؟ وإما أدلة واردة في خصوص القرض الربوي، مثل كل قرض جر نفعا أو زيادة فهو حرام، ظاهر فيما هو قرض حقيقة وواقعا. فلا يوجد تصريح في شيء من الأدلة ولا تلميح أيضا بأن القرض الصوري اللي هو مو قرض حقيقة أيضا داخل في موضوع الربا، فيكون شرطه شرطا ربويا حقيقة. ومن هنا فمن يريد أن ينشر الحرمة في المقام بعنوان الربا، قد تنتشر الحرمة بعنوان آخر، بعنوان أكل المال بالباطل، من يريد أن ينشر الحرمة بعنوان الربا في المقام فلا بد له من بيان وجه يدل على ذلك، ولم أرى أبدا بين الباحثين من تعرض لهذه المسألة سوى بعض المحققين المعاصرين في بحث صاحب ملكية الدولة الوضعية في بحثه عن البنوك في هذه السلسلة في الحلقة الثالثة من حلقاته، تعرض هناك وعمدة ما أفاده وجهان. الوجه الأول أن الربا حكم شرعي مغلظ جدا في الشريعة الإسلامية، لا يخفى على أحد تغليظه إذا ما نظر نظرة عابرة في أدلة الربا القرضي، وأن الآخذ الناظر إلى درهم من الربا كالناظر إلى العورة، عورة محارمه، وإلى ما هنالك مسلم، هذا مسلم ما فيه كلام. وعلى هذا الأساس فلا يفرق. نتيجة من هذه المقدمة، بين ما يكون ربا حقيقة وبين ما لا يكون ربا حقيقة. هذا الكلام دعوا، نحن نسلم بالمقدمة، نسلم بالمقدمة، وهي أن حرمة الربا حرمة مغلظة جدا في الشريعة المقدسة، وهذا صريح الأدلة وهي كثيرة، لكن لا نسلم بأن هذه المقدمة تنتج هذه النتيجة. هذه المقدمة تقول الربا مغلظ، لا تقول ما ليس بربا، لأن الربا مغلظ يصير حراما ويلحق بالربا، بل يصير ربا أيضا موضوعا. ما في شيء من هالأدلة، ما في شيء في الأدلة يدل على هذا يا شيخنا. التغليظ كله ناشئ من الربا اللي هو واضح أنه ربا حقيقة، يعني موضوعه قرض، يحتاج إلى تغليظ. ليش ما يحتاج؟ ليتحدث عن قرض الحقيقي والربا الحقيقي، طبعا يحتاج إلى تغليظ. أحسنتم. وبعبارة اصطلاحية، الحكم يتبع موضوعه، فالتغليظ ورد على الموضوع وهنا لا موضوع، سالبه من انتفاء الموضوع فلا حكم. طب هذا الوجه الاول. الوجه الثاني، لابد ان نثبت ان الموضوع، هذه مصادره، لابد ان نثبت ان الموضوع، شوفوا لا بأس لا بأس، حس الدفاع جيد مولانا. شوفوا، لكن الصحيح هو الذي بنى عليه الماتن. لا لا ما الشيخ سنة. لكن الصحيح هو الذي بنى عليه الماتن. الماتن عنده هو السيد الخوي، من الحرمة حتى بناء على مجهول المالك. والوجه في ذلك، طبعا الإشكال هو الإشكال الذي قررناه، أولا أن حرمة الربا حيث إنها مغلظة، شنو المغلظ شيخنا؟ الحكم، يعني حرمة الربا الحكم مغلظ على موضوعه اللي هو الربا، فيستفاد منها حرمة الربا في المعاملة الحقيقية والمعاملة الصورية أيضا، بقرينة شدة مبغوضية الربا للشارع. نحن نقول إذا تحقق الربا، كلامكم جيد وصحيح، لكن كلامكم يفترض تحقق الربا من دون تحقق القرض، مع أن نعم 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 أنا معكم معكم على سبيل الإن المعلول يكشف عن العلة، صحيح، وهنا الحكم بحكم المعلول لموضوعه، وهنا الموضوع ما موجود أساسا، القرض ما موجود، فما يؤخذ إذن ما يؤخذ كزيادة هو مال الدولة المحكوم بحكمه الأولي. إحنا مو في الزيادة نقول هذا فيها أصحاب مجهول المالك، هو ده يتبرع بالاستدلال السيد الخوئي في الحقيقة. أصحاب مجهول المالك يقولون مو بس الزيادة تأخذها بحقيقة هي مجهول مالك، انت تأخذ الأصل والزيادة مجهول مالك، وأكو قيمة ليد هذا الذي يعطيك؟ لا. القيمة لمن؟ القيمة للحاكم الشرعي والتصدق عن الفقير. الحاكم الشرعي مارس العملين معا عندما أخذ وكالات من كثير من الفقراء، انتبهتوا؟ فهو عندما يأخذ، يأخذ بتحليل الحاكم الشرعي بعنوان مجهول المالك، ها؟ وحينئذ فلن يكون ما يأخذه، إذا متدين هو، لن يكون ما يأخذه حلال له ابتداء حتى لو لم يشترط الزيادة، سيكون ما يأخذه عنوان مجهول المالك بأي عنوان أخذه ظاهرا، هو واقعا عنوان مجهول المالك ابتداء. الأصل ما يقابل الأصل المتلف حكما، والزيادة معا هو مجهول مالك، هو مو ملكك، هو ملك الفقراء، وليه الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي ما أخذ وكالة من الفقراء، أعطاك إجازة بوكالته هو عن الفقراء في أن تتملك نيابة عنه عن الفقراء وتتصرف في المال، مو أكثر من هذا. وهذا أين هذا من الربا؟ أين هذا من الربا؟ أنا لا أفهم، أين هذا من الربا؟ إذا موضوع الربا مو متحقق، اللي هو القرض حقيقة. فالتغليظ في الربا تغليظ في نفس الربا، مو تغليظ في شيء غير الربا، هذا غير الربا وليس الربا. فهذا الوجه وجه ما إلى معنى، ولا أظن أن السيد الخوئي يقبل به. يقول تبرعوا لي، بس تبرعوا لي بوجه صناعي. المهم هو الوجه الثاني يا إخوان حقيقة. الوجه الثاني دعوة أن المستظهر أو المستفاد من الأدلة، وإن كان ظاهرها البدوي، القرض الصحيح الربا العرفي الذي يكون موضوعه القرض عرفا، سواء كان صحيحا شرعا أو لم يكن صحيحا شرعا. ما إلى معنى أن الصحة والفساد يتبادلان على القرض الصحيح والقرض الفاسد؟ القرض موضوع عرفي، تارة تتحقق فيه الأجزاء والشرائط فيحكم عليه الشارع بأنه قرض صحيح، الأجزاء والشرائط عرفا تكون مطابقة للأجزاء والشرائط التي يشترطها ويتطلبها الشارع، فيحكم الشارع عليه بالصحة، يعني مطابقة المأتي به للمقرر شرعا فيحكم عليه بالصحة. وأخرى يكون القرض قرض عرفي، يكون القرض قرضا عرفيا ولكن اختلت فيه بعض الشرائط الشرعية فيحكم عليه بالفساد. فالموضوع الذي تتبادل عليه الأدلة صحة وفسادا هو الموضوع العرفي، ما يسمى قرض عرفا. إن استجمع الشرائط الشرعية حكم عليه بالصحة شرعا، وإن لم يستجمع الشرائط الشرعية حكم عليه بالفساد. فمواضيع الأدلة دائما، مواضيع الأدلة دائما هي الموضوع العرفي مو الموضوع الشرعي. نعم اللزوم وعدم اللزوم يأتيان على الصحيح شرعا، لأنه لا معنى لتبادل اللزوم وعدم اللزوم على ما ليس بمنضم أساسا شرعا، من الواضح أنه إذا منضم مو ملازم. ففرق بين الصحة والفساد وبين اللزوم والجواز. فإذا كان الأمر كذلك فيقال إن أدلة الربا قالت كل قرض جر زيادة، أو بقية الأدلة اللي ورد فيها عنوان القرض أو تشمل القرض بإطلاقها، فحينئذ كل قرض جر نفعا فهو كذا، فحينئذ فكل قرض عرفي اشترط فيه النفع كان نتاجه وهو النفع حراما ربا. وهنا صحيح أن الإقراض للبنك الحكومي مختل فيه بعض الشرائط، لكن العرف يراه قرضا، العرف يراه قرضا. فإذا كان العرف يراه قرضا فقد تحقق الموضوع وهو القرض عرفا، وقد اشترط في داخل هذا الموضوع الزيادة، فتحققت الزيادة الربوية حقيقة، لأن تحققها حقيقة يكون في ظل موضوع قرضي عرفي مو شرعي، حتى تقولوا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. واضح؟ وحينئذ سوف يصير النتاج ربا. هذا وجه لا بأس به كوجه، نعم نعم، كوجه صناعي لتخريج فتوى السيد الخوئي والسيد السيستاني لا بأس به كوجه صناعي وإن كان غير صحيح. لا لا، القرض من العناوين العرفية مشت مولانا، أنا القرض قبل الشريعة موجود.
لا لا، أقره أمضاه.
إيه أدري، أقول الصح القرض بمعدل عن الصحة والفساد، تقولوا موضوع عرفي لو موضوع شرعي.
عرفي.
إذن فموضوعات الأدلة التي تقول القرض فاسد القرض صحيح. إيه مو مشكلة، إذا كان صحيحا فالآثار شرعية، إذا كان فاسدا فالآثار غير. خب جيد، حينئذ يقال بأن موضوع القرض هو الموضوع العرفي، مو الصحيح شرعا وغير الصحيح شرعا. وأدلة الربا وردت على القرض، الربا القرضي، فحينئذ كلما صدق الربا القرضي عرفا ثبتت الحرمة. وهنا واضح أن من يعطي البنك الحكومي عرفا هو مقرض، فإذا عرفا هو مقرض فلا شك، فلا شك
عرفا هو مقرض هو مكلف.
ها أحسنتم، عرفا هو مقرض يقال، وشرعا هو مكلف. مو مشكلة، على ضوء نظرية السيد الخوي والسيد السيستاني ومن قال بهذه المقالة. فمن اشترطه في ضمن هذا العقد القرضي ويعطى له من باب الوفاء بهذا العقد القرضي سوف يكون ربا. هذا عمدة ما يمكن أن يوجه به كلام السيد الخوئي والسيد السيستاني والشيخ الحلي ربما وبقية تلامذة السيد الخوئي. مولانا شلون يرجع؟ هكذا يستدل، ده يعدي تغليظ الحكم في موضوع إلى موضوع ثاني. خب جيد، مو مشكلة. فهذا تقبلون أن هذا هو الوجه الفن الصناعي؟ هذا الكلام غير صحيح، لكن الوقت منتهي ما أدري. أولا العرف أصلا لا يرى هذا قرض، العرف العام. إحنا بالتحليل الشرعي، بالتحليل الشرعي سوينا قرض، وإلا البنك يقول لك أنا دا أقترض، أنا بحاجتك أقترض من عندك. عرفا أصلا ما يسمى قرض، الإيداع في البنوك عرفا ليس قرض. الموجود هو تحليلنا له على ضوء المباني الشرعية سميناه قرضا، فهو لا عرفا قرض ولا شرعا قرض، الإيداع في البنوك. وإذا ما كان لا عرفا ولا، هذا أحد الأجوبة، إذا ما كان لا عرفا ولا شرعا قرض فكيف تطبق الأدلة هنا؟ لا الموضوع عرفا موجود ولا شرعا موجود، فكيف يكون ما يأخذ زيادة ربا؟ هذا أول جواب. أجوبة ثانية موجودة أو ربما جواب قد نكتفي به يأتي إن شاء الله، لأن الوقت منتهي والمطلب دقيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا، إما عرفي أو شرعي، إذا عرفي كل